بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نتذاكر في هذين المجلسين اليوم وغد بإذن الله ما يتيسر من تفسير الإمام بن كثير رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 74 و700 للهجرة. نتذاكر شيئا من تفسيره من قصار المفصل، بداية من سورة الضحى، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وليس المقصد من هذه المجالس أننا نختم تفسير هذه السور، وإنما المقصود أن نطلع على منهج ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بصورة عملية، ونتدرب على القراءة في تفسير ابن كثير، وننبه على طريقته في التفسير وكيف تستفيد من هذا التفسير، مع ما يذكر من الفوائد إن شاء الله من خلال القراءة. ونشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على هذا الأسبوع، أسبوع الإمام ابن كثير، وهذه الدورة المصغرة في الحقيقة أثر من آثار هذا الأسبوع الذي قامت به الدائرة، تخليدا لذكر هؤلاء العلماء الكبار الذين كانوا سببا في بيان هذا الدين للناس، لا سيما كتاب الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وطبعا هنا ستكون الطريقة القراءة من التفسير والتعليق عليه، كان الذي ينبغي أن يكون كل واحد منكم عنده نسخة، وأنا أقول الذي ما عنده تفسير ابن كثير في بيته عليه أن يشتريه، هذا كتاب لا يستغنى عنه لمن أراد أن يفهم القرآن الكريم. أذكر بعض الإخوة الحاضرين ذكر لي قصة لا بأس أن أذكرها بدون أن أعينه. يقول أنه قبل أن يكون على طريق الاستقامة، يقول سبحان الله مات والده فتأثر بموت والده، يقول فرأيت تفسير ابن كثير عندي في البيت فأقبلت على القراءة فيه، حتى قرأته معظم التفسير أو كله. يقول بسبب قراءتي لتفسير ابن كثير خلاص تبت إلى الله واستقمت على الطاعة بسبب القراءة في هذا التفسير. فهذه الكتب الإخوة مباركة، كتب أهل العلم، خاصة هذا التفسير الذي جعل الله له القبول في الأرض. وليس المقام هنا الحديث عن تفسير ابن كثير، وإنما المقام هنا أن نقرأ في هذا التفسير، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. كنا نريد قارئ يصلح للقراءة، لكن ما في حد. طيب خلاص أنا أقرأ والله. قال: سورة الضحى وهي مكية. روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ قال قرأت على إكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد، فلما بلغت والضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإنا قرأنا على ابن كثير. ابن كثير من هذا؟ المفسر؟ لا، ابن كثير هذا إيش؟ القارئ. تعرفون القراءات العشر، فمن هذه القراءات قراءة ابن كثير المكي، هذا ليس المفسر. ابن كثير المكي هذا متقدم من القراء الكبار، فله قراءة وتروى من طريق البزي وقنبل كما هو معلوم. فقراءة ابن كثير تميزت بهذه الميزة، أنك إذا قرأت سورة الضحى تبدأ من سورة الضحى بعد أن تختمها تكبر مع نهاية كل سورة. عندما تختم سورة الضحى تقول الله أكبر، تقرأ سورة الشرح تقول الله أكبر، وهكذا إلى نهاية المصحف. طيب، فيقول قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة، فإن قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي ابن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي الراوي المشهور كما هو معلوم، من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماما في القراءات. أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة، طبعا هذا ما أخذ القراءة مباشرة على ابن كثير، لكن هو الراوي المشهور في رواية هذه القراءة. يقول وكان إماما في القراءات، فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه، وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث. فهذا لا يستغرب يا الإخوة، تخصصات كما يوجد الآن، ممكن يكون واحد عالم بالحديث جاهل بالتفسير، واحد عالم في التفسير وجاهل بالحديث، سبحان الله، الله تعالى فاوت بين الناس. ولا شك أن الأولى في مثل هذا الإخوة أن يسلك طالب العلم أولا طريق الجمع بين العلوم، يعني تأخذ من كل علم أصله، تدر شيئا من الفقه، من الحديث، من النحو، من أصول الفقه، من مصطلح الحديث، من كل العلوم، ثم بعد ذلك تتخصص. أما أن تكون جاهلا في علم من العلوم ما تدري عنه شيئا فهذا لا يليق. فإذا المهم، البزي إذا كان منكر الحديث، لكن هو إمام في القراءات. طيب خذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، إمام في الفقه، لكن إذا جاء في سنة حديث يقول الحديث ضعيف، أبو حنيفة ضعيف في الحديث. فالتخصصات هذه موجودة، فلهذا هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يشرع التكبير بعد قراءة سورة الضحى إلى آخر المصحف أو لا؟ يقول لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبي عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة، وهذا يقتضي صحة هذا الحديث، يعني عند الشافعي. فهذا جاء عن الإمام الشافعي وكذلك عن الإمام أحمد رحمه الله القول، رحمك الله، القول بسنية هذا التكبير، وإن كان بعض الأئمة لا يقول به. وهذه المسألة الإخوة سبب الخلاف فيها أن هذا الحديث عند المحدثين ضعيف، فكيف يقال أن هذه سنة؟ لكن في الحقيقة هذا الأمر ما يتعلق بنقل حديث أو بألفاظ في الحديث حتى يراعى فيه ضبط الراوي الذي نقل هذا، وإنما هذه سنة تتعلق بالقراءة والبز إمام في القراءات، إمام في القراءات. فقوله هنا عندما يروي هذه السنة قوله معتمد في هذا، كيف وهو يروي قراءة، قراءة القرآن، وربما يعني تكون في قراءة ابن كثير بعض الكلمات التي لا توجد إلا في هذه القراءة ونقبلها. طبعا هذا لا يدل على أن هذا غير متواتر، لأن الذي قرأ بهذه القراءة زمن البزي يعني بالآلاف المؤلفة من الناس، القرآن نقل بالتواتر. لكن لما نقول قراءة فلان وفلان يعني هذه الطرق المشهورة اشتهرت بين الناس. فالشاهد أن القول بأن هذه سنة في القراءة هو الأقرب والله أعلم، لأن هذا من اختصاص أهل القراءات ليس من اختصاص أهل الحديث والله أعلم. ولذلك ذكر الداني في كتاب جامع البيان في القراءات السبع بسنده عن مجاهد أنه كان يكبر من والضحى، وكذلك أيضا روى بسنده عن سفيان قال رأيت حميد الأعرج يقرأ والناس حوله فإذا بلغ والضحى كبر إذا ختم كل سورة حتى يختم. قال الحميدي سألت سفيان بن عيينة قلت يا أبا محمد رأيت شيئا ربما فعله الناس عندنا، يكبر القارئ في شهر رمضان إذا ختم، هذا حتى في الصلاة إذا قرأ بقراءة ابن كثير يفعل هذا وهو في الصلاة. قال يكبر القارئ في شهر رمضان إذا ختم. فقال رأيت صدقة ابناء عبد الله بن كثير يؤم الناس منذ أكثر من 70 سنة وكان إذا ختم القرآن كبر. فمثل هذا يعني مشهور بين السلف، وهذا مما يقوي هذا القول بأن هذا التكبير لا يستنكر، على الأقل يقال مسألة فيها خلاف. أما تشديد بعض العلماء اعتبروه بدعة فهذا في الحقيقة لا يصلح، أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، وكما عرفنا هذه من اختصاص أهل القراءات فيقبل قولهم فيها. وإن كانت هذه مسألة طويلة الإخوة يعني فيها مؤلفات مستقلة، بعضهم ألف رسالة في بدعية هذا التكبير وينص على هذا بعض العلماء من المعاصرين، وبعض أيضا الباحثين ألف رسالة في إثبات هذا التكبير. فالله أعلم في مثل هذه المسألة، كما عرفنا هذه مسألة تتعلق بالقراءات، فالمرجع هنا أصحاب القراءات والله أعلم. ولذلك تجد ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الإمام الذي كان يسميه هذا شيخنا درسنا في الجامعة الإسلامية محقق تفسير ابن كثير الدكتور حكمة بشير، هذه من أحسن الطبعات لابن كثير تحقيق حكمة بشير، هو درسنا في الجامعة الإسلامية فكتب على التحقيق للإمام ابن كثير فقيه المفسرين ومفسر المحدثين، هكذا لقبه يعني لقب جميل، فقيه المفسرين ومفسر المحدثين. تعرف ابن كثير علومه شتى، في التفسير إمام، في التاريخ إمام بداية والنهاية، في الحديث إمام كما تعرفون عنده كتب في المصطلح، وعنده الجامع للسنن والمسانيد يعني هذا بأكثر من 10 مجلدات. فرحمه الله تعالى وقرأ القراءات أخذ القراءات، فتلاحظ هنا كأنه يميل إلى إثبات هذا التكبير لما ذكر هذا التكبير وذكر تضعيف البزي من قبل أهل الحديث استدرك قال لكن، وذكر كلام أبي شامة، هذا من أئمة الشافعية أيضا في الفقه وفي القراءات، ذكر كلامه نقله عن الشافعي أنه يعني استحسن هذا التكبير وقال أصبت السنة، يعني هذا، وما علق ابن كثير على هذا بالرد بل علق بالقبول، قال وهذا يقتضي صحة هذا الحديث، صحة هذا الحديث، مع أن في راوي منكر للحديث، لكن كما عرفنا لأن المسألة هنا المنقولة في الحديث لا تتعلق بألفاظ الحديث وإنما تتعلق بسنة ينقلها أصحاب القراءات، والله أعلم. قال ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم يكبر مع آخر والليل إذا يغشى، وقال آخرون من آخر والضحى، وهذا هو الظاهر للآثار أن من بعد والضحى. قالوا كيفية التكبير عند بعض من يقول الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر القراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى السورة بتمامها، كبر فرحا وسرورا، يعني هذه مناسبة. قال ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، فالله أعلم، يعني هذه مناسبة لطيفة. إنما مناسبة التكبير من سورة الضحى، ذكر لنا هذه المناسبة اللطيفة، فكأن الوحي لما فتر انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، ثم كأنه استمر التكبير إلى آخر القرآن الكريم. فتأمل الآن ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني حقا تفسيره من أعظم التفاسير، يجمع لك يعني مسألة هنا تتعلق بالقراءات، هذه قد لا تراها في كثير من التفاسير مسألة التكبير، لكن أتى بها في تفسيره، لأن مسألة مهمة في الحقيقة تتعلق بهذه السورة، فأتى بها في تفسيره. ثم بدأ في تفسير سورة الضحى. أول ما بدأ تأمل قال الإمام أحمد، شوف هذا تفسير ابن كثير يتميز بماذا؟ لأنه يدخل يضع العلماء من التفسير بماذا؟ بالمأثور، مليء بالأحاديث والآثار، فهو يفسر القرآن بالسنة وآثار الصحابة والتابعين، وهذه من أحسن طرق التفسير، لأن أعلم الناس بالقرآن الكريم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين، وقبل هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فآتت امرأة وهي العوراء أم جميل زوجة أبي لهب، فآتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم. ولما يقول ابن أبي حاتم وابن جرير، يعني أولا ذكر لك، شوف طريقة الآن في ذكر الأحاديث، ما يقول لك مباشرة عن جندب رضي الله عنه قال كذا ورواه البخاري ومسلم، لا، لأنه محدث، هذه طريقة أهل الحديث، ينقل لك الحديث بالسند وينقل لك عن الإمام أحمد أن أعلى إسنادا من البخاري ومسلم، ثم يقول رواه البخاري ومسلم، ويأتي أيضا بمن رواه من المحدثين، ثم بمن رواه من المفسرين، ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير، من طرق، شوف يبين لك يعني مدار الحديث عن الأسود بن قيس عن جندب، يعني
كل هؤلاء رووه من طرق كثيرة، لكن ترجع هذه الطرق إلى هذا التابعي الأسود بن قيس عن جندب، كان يرسم لك شجرة إسناد الآن أنه محدث. وهذا معلوم الإخوة، أي مؤلف لكتاب تظهر علومه واختصاصاته العلمية في هذا الكتاب الذي يكتبه لابد. قال عن جندب وهو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به، يعني بالحديث. قال وفي رواية سفيان الثوري عن الأسود بن قيس سمع جندبا قال أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ودع محمدا ربه، فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. يعني سواء كان هذا من قول المرأة العوراء أم جميل، وأيضا هذا مما تحدث به المشركون، ليس فقط أم جميل، هذا استفدنا من هذه الرواية التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى. فقال المشركون، وهذا يدلك على أن المشركين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا القرآن. من وين عرفت أن القرآن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اشتكى مريضة لم يقم ليلة أو ليلتين، يعني ما استطاع أن يقوم قيام الليل. يبقى هذا أمر خفي ما يعلم إلا إذا كان صاحبه يتجسس. فهكذا كان يأتون لأن القرآن أخذ قلوبهم، لكن العناد والكبر ما جعلهم يسلمون. وكما تعرفون هناك قصص كثيرة في هذا، يأتون يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فهكذا أم جميل يعني سمعت النبي أو يعني لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ليلتين، فانتهزت هذه الفرصة وطعنت يعني في الوحي. ثم ذكر رواية أخرى وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة حدثني سفيان يعني ابن عيينة كما مر معنا حدثني الأسود ابن قيس أنه سمع جندبا يقول رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر من عنده وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن يتمثل أحيانا ببعض الأشعار، يعني هذا نقل عن غيره من الشعراء. قال فما كث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت لهم رأه ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق لأبي سعيد، طبعا هذا السند صحيح، فكأن ابن كثير ساق لك هذا الرواية ليبين لك سبب الشكوى، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال طيب إيش الشكوى هذه؟ المحب يريد أن يعرف كل شيء عن حبيبه، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إيش حصل له من مرض؟ قال لك اشتكى يعني في أصبعه، فربما كانت تنزف أو كذا، فما استطاع أن يقوم. وطبعا ابن كثير ينقل من تفسير ابن أبي حاتم بالسند، وكما تعرفون تفسير ابن أبي حاتم طبع مؤخرا بتحقيقات لكن مفرق، فأحيانا بعض الكتب تحفظ بسبب نقل المتأخرين لها في كتبهم، يعني مثل تفسير ابن أبي حاتم. وذلك الذي يحقق تفسير ابن أبي حاتم يحتاج إلى أن يرجع إلى تفسير ابن كثير وإن كان متأخرا عنه. لماذا؟ لأن أحيانا قد تشكل كلمة عليه في التحقيق في المخطوط، فعنده تفسير ابن كثير ممكن يرجح بسبب نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم. الآن ذكر لك ابن كثير سبب النزول، ولذلك هذا مما تميز به تفسير ابن كثير أنه لا يترك سبب النزول إذا كان واردا في آية من الآيات، لأن هذا من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به في تفسير القرآن، لأن إذا عرفت سبب النزول أولا تزداد فهما لكتاب الله تعالى، يعينك على الفهم، ثم أيضا يجعلك تعيش الواقع وتعرف ليش نزلت هذه السورة. يعني مثلا الآن فرق بين واحد يقرأ الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، صحيح يعني الله تعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه وما يتركه، لكن لما تعرف أنها نزلت في هذا السبب تأمل كيف تعيش ملابسات الحدث، فيعني يعظم وقع هذه السورة أيضا في قلبك، وتعرف أن هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له. ثم قال: قيل إن هذه المرأة هي أم جميل، امرأة أبي لهب، وذكر أن أصبعه عليه السلام دميت، وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين، ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لتركه القيام. ولكن هذه الفوائد هي التي تستفيدها من ابن كثير هنا، يعني تعليقه على الأحاديث التي يسوقها. يقول هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون يعني كوزن الشعر ثابت في الصحيحين، ولكن الغريب ها هنا في هذا السياق، السياق لأبي سعيد الأشج، يعني هو تفرد بذكر هذا، ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه السورة. يعني يقول ما أحد ذكر يعني من الرواة أن السبب في الشكوى هو يعني أن أصبع النبي صلى الله عليه وسلم دميت، يمكن أصبع قدم رجله مثلا، أصبع رجله، ما أحد ذكر هذا. ثم يعني قول رمي بحجر وقوله في سبيل الله ما لقيت، يعني هذا غير معهود في مكة، والسورة إيش، ها، مدنية ولا مكية؟ مكية، يعني في مكة ما كان هناك قتال، ونعم قد يقال ممكن يكون هناك إيذاء من قبل المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، لكن استغرب ابن كثير ذكر هذا في سبب النزول، وذلك يعني الاقتصار على ما جاء في الصحيحين هذا أولى، يعني أصح. أحيانا يكون الحديث في الصحيحين لكن هناك زيادات تأتي خارج الصحيحين، فينبغي أن يتنبه لهذه الزيادات، قد ما تكون صحيحة، قد تكون تفردات لبعض الرواة تكون شاذة، وهذا يحتاج إلى يعني زيادة بحث، لأن أبو سعيد الأشج هو الذي ذكر هذا السياق كما ذكر ابن كثير، و يعني شاركه في نفس الرواية عمر بن عبد الله الأودي، ما ذكر هذا. والطرق الأخرى قد تكون كثيرة، يرون عن أبي أسامة، يعني عن سفيان بن عيينة، ما ذكروا مثل هذا، فقد يقال أن هذا يعني قد تكون زيادة يعني شاذة في الحديث أو وهم أو كذا، الله أعلم. ولذلك استغربه ابن كثير. قال: فأما ما رواه ابن جرير، حدثنا ابن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا قد قلاك فأنزل الله، يعني سورة الضحى. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا، فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال: فنزلت، يعني سورة الضحى إلى آخرها، فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين. هذا انتقاد حديثي أولا. إيش معنى حديث مرسل؟ ها؟ إيش معنى حديث مرسل؟ ها؟ من يوضح لي الإرسال في الحديثين؟ حديث عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، وين الإرسال؟ عبد الله بن شداد ما لقي خديجة، والمرسل عند المحدثين صحيح عند المتأخرين يعني كمصطلحات متعارف عليها ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. وهذا يصدق على الرواية الثانية عن هشام بن عروة عن أبيه، يعني عروة ابن الزبير يعني تابعي، قال أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تابعي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل واضح على اصطلاح المحدثين. لكن الأول عن عبد الله بن شداد أن خديجة يروي، أيضا نقول صحيح، أيضا نقول هو ما قال عن خديجة قالت، ها؟ قال أن خديجة، يعني ينقل حادثة حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا مرسل، هذا مرسل. ولذلك هنا في الهامش قال الشيخ حكمة بشير ما أظن عبد الله بن شداد سمع من خديجة. ثم قال ابن كثير، شوف أولا هذا انتقاد حديثي، يعني الحديث مرسل، يعني والمرسل من أقسام إيش؟ الضعيف، يعني كانوا ما يثبت هذه الرواية، يقول هذا حديث ضعيف ما يثبت. ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا، يعني أن خديجة هي التي قالت هذا الكلام صعب. بعدين أيضا يوجه يقول أو قالته على وجه التأسف والحزن، والله أعلم، يعني ما قالته يعني من باب يعني انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه، حاشا، بالعكس خديجة رضي عنها هي التي كانت تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم وتؤازره، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لكن لعل قالته على سبيل التأسف والحزن، يعني مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حزنه. فيعني تعليقات ابن كثير في غاية الروعة والجمال، دقيقة جدا. وأيضا في الهامش يعني الدكتور حكمة بشير ذكر هذا، قال ما أظن خديجة تقول ذلك، بل كانت تشجعه وتؤازره. على كل حال حديث يعني لا يثبت من ناحية السند، والله أعلم، لأن المشهور أن هذا من قول أم جميل. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها، ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال له هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. تلاحظ هنا يعني قال ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق وذكر هذا، فهذا أيضا يعني ما ثبت بسند صحيح، لكن تأمل ابن كثير يجمع لك يعني أسباب النزول، بدأ بالصحيح ثم يذكر لك يعني الضعيف، ثم يذكر لك الذي جاء بدون سند وإنما ذكره بعض أهل السير، وهذا في فائدة لطالب العلم حتى تكون على بينة وتعرف إذا ذكر هذا السبب من أسباب النزول تعرف مصدره، إن هذا قال ابن إسحاق ما في سند. ثم قال قال العوفي عن ابن عباس، طبعا الإخوة تعرفون رواية العوفي عن ابن عباس ضعيفة الأصل، لكن العوفي اختص بنقل التفسير عن ابن عباس، فيستأنس بروايته إذا وافقت يعني باقي الروايات أو ما جاء بمعنى مستنكر يستأنس بها، وذلك ابن كثير يذكرها كثيرا في تفسيره، هذا لا يستنكر عليه. ذلك مثلا في التحقيق هنا قال أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما سبق. ليش؟ لأن العوفي هنا إيش قال؟ قال عن ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون ودعه ربه وقلا، فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلا. طيب هذا المعنى ثبت في أحاديث صحيحة، فلما يرويه العوفي عن ابن عباس ما يستنكر، قال صحيح، هذا نقل صحيح. نعم، إذن الآن انتهى من أسباب النزول وخلصنا بسبب النزول الصحيح كما جاء في البخاري ومسلم والله أعلم. وأيضا في الرواية الأخرى أن المرأة يعني أم جميل هي التي قالت كما جاء في البخاري ومسلم، وكذلك في بعض الروايات أن المشركون قالوا هذا الكلام، لأن هي قالت هذا الكلام ونشرته فأخذوه وجعلوا يعني ينقلونه فيما بينهم طعنا في القرآن، فيعني هذه كلها يعني سبب واحد والله أعلم. طيب ثم قال: وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء والليل إذا سجى. شوف الآن ابن كثير فسر لك والضحى، ابن كثير تفسير دقيق يعني ما بيقول لك واو القسم لا، لكن يذكر أثناء تفسيره هذه الأساليب. قال: هذا قسم منه تعالى بالضحى، وتأمل كيف قال: وما جعل فيه من الضياء. ليش؟ كأنه يبين لك الفائدة من القسم بالضحى، وأن الضحى نعمة من الله تعالى، فيه ضياء للناس والناس يخرجون إلى معايشهم في هذا الوقت المبارك. فقال: وما جعل فيه من الضياء. نعم، يعني ما قال والنهار مثلا، يعني في سورة الليل قال والليل إذا يغشى والنهار، لكن ما قال والضحى، خص من النهار الضحى. طيب ثم قال: والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم. طبعا فائدة هذا التحقيق أن يعني يخرج لك هذه الآثار، يعني وحتى إذا كان الأثر فيه ضعف ما يضعفه وينسفه هكذا، بل يقول لك يشهد له ما قبله كذا، يعني هذا يبقي قيمة الكتاب. لكن ممكن بعضهم يعني يحقق تفسير من كثير أي رواية عوف يعني ابن عباس ضعيف ضعيف ضعيف، شوف انت الهامش كله ضعيف ضعيف، تقول هذا ابن كثير ما يعرف شيء في الحديث. لا، هذا المحقق هو الذي جنى على ابن كثير، فالتحقيق هنا ينبغي أن يراعى فيه مجموع الروايات وما يستعجل. وهذا يعني تميز به هذا التحقيق لشيخنا الدكتور حكمة بشير حفظه الله تعالى. قال: والآن شوف هذه فائدة ابن كثير، يعني يسوق لك التفسير عن جمع من السلف، قالوا سكن فأظلم وادلهم، قاله مجاهد وكذا كذا كذا. طبعا ألفاظ كل واحد وما ينقلها، إذا أردت أن تطلع على لفظ مجاهد ولفظ قتادة ترجع إلى وين؟ ترجع إلى وين؟ أي تفسير؟ يا أخوة إذا أردت الآن مثلا جاءك فضول قلت أنا أريد أقول مجاهد إيش قال وقتادة إيش قال وكذا إيش، ترجع لمن؟ الطبري. نعم، ترجع لابن جرير. ابن كثير يعتمد يعني اعتمادا كبيرا في الآثار على ابن جرير، لأن ابن جرير موسوعة، مع طبعا ابن أبي حاتم وباقي التفاسير المأثورة، لكن ابن جرير عمد في هذا. وتأمل في دقة تفسير السلف رحمهم الله تعالى، قال: والليل إذا سجى إذا سكن فأظلم، ما قالوا إذا أظلم، إذا سكن فأظلم، لأن كلمة يعني سجى في اللغة تدل على السكون، يقال سجى البحر يعني سكن تموجه، لذلك قال السجية، هذا سجيته الأدب والهدوء، سجيته يعني إيش؟ طبيعته الدائمة المستقرة، والشيء الساكن يكون دائما هكذا مستقرا، فالسجية يعني من هذا الباب أيضا. وذلك قال تسجية الميت، خلاص ساكن سجية. نعم، ثم يبين لك فائدة القسم، يقول: وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالآن فسر لك القسم وبين لك فائدة القسم، لماذا يقسم الله تعالى بهذه الأوقات؟ هذا كله دليل على قدرة الله جل وعلا. قال وقوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك. وهذا يعني ثابت أيضا عن السلف رحمهم الله تعالى، أحيانا ابن كثير ينقل أحيانا ما ينقل. ما ودعك ربك وما قلى، تأمل يعني كيف الله تعالى جمع بينها بين الأمرين، ما ودعك التوديع يعني الترك ما تركك، ثم زاده تطمينا فقال وما قلى، وقلى يعني ما أبغضك، كما يقولون كم من قريب وليس بحبيب، وكم من مواصل وليس بواصل. يعني ما ودعك، فالله تعالى معك بل أبلغ من هذا، الله تعالى يحبك ويقربك. فقال ما ودعك ربك وما قلى، فهمنا لماذا جمع بين هذا وهذا؟ ما ودعك ربك وما قلى. فممكن أنت ما تترك الشخص، تكون معه لكن ليس بينك وبين تلك المحبة القوية الصافية، صاحبك تخرج معه أحيانا كذا وتلازمه خلاص لأنه صاحبك، لكن الأبلغ في هذه الصحبة أن تكون إيش مع إيش؟ المحبة، تكون ملازمة ومحبة. لأن الإخوة دائما نتذكر القاعدة أن النفي لا يكون مدحا إلا إذا كان متضمنا لإثبات كمال ضده. هذه قاعدة مهمة في النفي في القرآن الكريم، النفي ما يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده. يعني الله لما يقول لا تأخذ سنة ولا نوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، ليش؟ لكمال حياته وقيوميته، ما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. فهذه مدائح لله، هذا ثناء على الله، لا كمنهج أهل الكلام الذين ينفون الصفات. عندما يصفون الله يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا جوهر ولا عرض ولا ولا ولا، يظنون أنهم بهذا النفي سيعظمون الله. لا، هذا نفي ما في كمال، هذا كما ذكر ابن القيم أن هذا أحسن وصف للعدم، نفي 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 كل تعطيل، هذا عدم. لكن متى يكون النفي كمالا؟ إذا كان فيه إثبات كمال ضد النفي. كذلك هنا ما ودعك يعني الله معك، ما قلاك يعني الله يحبك. ثم أيضا أما كيف قال ما ودعك ربك، ما قال وما قلاك، قال وما قلا، هذا لطف في الخطاب، ما يواجهه بالخطاب بالبغض يعني وما قلا. طيب طبعا هنا ابن كثير ما ذكر هنا المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، وهذا من أجمل ما يكون في القسم، هذا المبحث يعني تعرفون الإخوة القسم في القرآن يعني يجعل بعضهم من علوم القرآن المستقلة، القسم في القرآن آيات كثيرة فيها قسم، وابن القيم كما تعرفون عنده كتاب في غاية الروعة التبيان في أقسام القرآن، يبين لك إيش المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. لأن الله تعالى عندما يقسم بشيء على شيء لابد تكون هناك مناسبة وارتباط، ولا ليش هنا يقول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك؟ طيب في سورة الليل قريبا قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ما يصلح يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، لا، كل بحكمة لا شك. فالآن ما المناسبة بين والضحى والليل إذا سجى وبين ما ودعك ربك وما قلى؟ يعني ما انقطع الوحي عنك، بل الله تعالى معك وينزل عليك وحيه وهو يحبك. ما علاقة هذا المعنى بالضحى والليل إذا سجى؟ ها؟ من عنده جواب؟ ها؟ لا، هو الجواب القسم ما ودعك ربك وما قلى، بس أقول إيش الرابط بين المقسم به والمقسم عليه؟ ممكن والله محمد، أظن هذا من اجتهادك صح؟ جميل. شوف هو قريب من هذا، قام في قلبي هذا المعنى أن أو هذا ذكر استغفر الله بعض المفسرين الرازي أو غيره، ذكروا أن الضحى وقت اجتماع الناس واختلاطهم في الأعمال، فهو وقت يحصل فيه الأنس بين الناس. ثم تأمل لما ذكر الليل، ما ذكر هنا مجرد يغشى بظلامه، لا، قال سجى. إيه يعني السكون، السكون، السكينة، الطمأنينة. الآن تخيل الآن هم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، يقولون ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، قد تركك. فالآن يحتاج إلى إيش؟ سكينة وطمأنينة. ففقط أنت عندما تقرأ والضحى وقت أنس، والليل إذا سجى سكون الليل، كم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالأنس بالله وهو في الليل يقرأ القرآن، وكم يشعر في قلبه بالأنس عندما يسمع ما ودعك ربك وما قلى؟ أشك يشعر بأنس عظيم جدا لما الله يقول له ما ودعك ربك وما قلى. فكأن سبحان الله هذا المقصود من القسم ما ودعك ربك ما قلى، كأن هذا الأنس والسكون الذي حصل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من قول ما ودعك ربك ما قلى يشبهه في الآيات الكونية آية الضحى الذي وقت يحصل فيه اجتماع الناس وتآنسهم فيما بينهم، وأيضا سكون الليل والليل إذا سجى. فهذا يناسب هذا والله أعلم. طيب في مناسبة ذكرها ابن القيم وكثير من المفسرين يذكرونها واضحة، إيش؟ ها؟ نور، نور الوحي ونور الضحى. يعني يقول المناسبة يعني كما أن الله تعالى لا يقطع نوره عن عباده النور المعنوي، بل ينزل القرآن على نبيه ما ودعك ربك وما قلى، فأيضا أقسم بماذا؟ بالضحى، بنور الضحى. ذلك جاب كلمة الضحى لأن النور في وقت الضحى أنفع ما يكون للخلق. فيعني هذا فيه يعني ربط بين نور القرآن ونور الضحى. فيعني كأن الله تعالى يقول يعني كما يعني أن الله تعالى لن يقطع عنك هذا النور، فدليل هذا أن الله لا يقطع نوره الحسي عن عباده، فيأتيهم بنعمة الضحى. نعم، قال والضحى والليل إذا سجى، والله أعلم. فهذه مناسبتان والله أعلم. وطبعا نحن نسينا أن نذكر يعني سورة الضحى الإخوة، يعني هذا مقصودها، يعني أنت تعرف مقصود السورة من خلال إذا كان فيها قسم، لا شك أن المقسم عليه سيكون من أعظم يعني مقاصد السورة. أن الله تعالى يفتتح السورة بقسم، يقسم على هذه الحقيقة. إذن خلاص هذا مضمون السورة باختصار. فلذلك سورة الضحى كما يقولون هي يعني فيها تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر أصول النعم عليه كما سأتي معنا. أو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الذي ينزل عليه. حسنت، نعم. طيب، ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى. شوف ما أجمل الترقي، هذا الترقي تناسب سوى آيات القرآن جميل جدا. يعني قال ما ودعك ربك وما قلى، في الدنيا الآن الله ما يتركك بل يحبك، ثم يزيده إيش يعني طمأنينة، قل عن قريب ستجاور ربك في الرفيق الأعلى وللآخرة خير لك من الأولى. الله أكبر. ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف كيف التطمين جاء، تطمين في الدنيا ما ودعك ربك وما قلى، ثم أيضا في الآخرة سترضى. وللآخرة خير، يعني لما يقول وللآخرة خير لك من الأولى، مهما ضاق صدرك في الدنيا وطعنوا فيك الآخرة خير لك، هذا أيضا تسلية وتهوين. ثم ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا نهاية السعادة والطمأنينة. يقولون الرضا هو سر السعادة. قال وللآخرة خير لك من الأولى، يعني أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها الطراحة، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. ولما خير صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. الآن هذه لفتة من ابن كثير، يعني هذا التفسير مليء بهذه الفوائد التربوية الإيمانية، هذا من أعظم ما ينبغي مراعاته في التفسير، كيف يكون القرآن عبرة لنا وشفاء لما في صدورنا، لأن نقف عند هذه الفوائد الإيمانية. فهذا كثير في تفسير ابن كثير. إذن تستفيد من هذه الآية وللآخرة خير لك من الأولى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. فالآن يذكر لك، شوف الآن يعني كما عرفنا يعني ابن كثير عنده اختصاص في السيرة وفي التاريخ البداية والنهاية كما عرفنا، فالآن هذا يؤثر في تفسيره، ينقل لك الآن يعني شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في زهده. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله وابن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا، يعني فراشا لينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به. طيب ليش قال رواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به؟ ايش فائدة هذه الجملة من ابن كثير؟ قلنا هو محدث، ما يقول اعتباطا هكذا، يبين لك مخرج الحديث، مدار الحديث على من عند أصحاب الكتب الستة، يجيب لك أعلى إسناد الإمام أحمد أعلى منهم، ثم يقول لك الترمذي وابن ماجه وين التقوا مع الإمام أحمد في السند، عند إيش؟ عند المسعودي. يعني الإمام أحمد روى عن يزيد، أظن يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد الله أعلم، لكن الترمذي وابن ماجه روى عن طرق، الطرق هاي تلتقي وين؟ عند المسعودي. به يعني إلى آخر السند وبالحديث. وقال الترمذي حسن صحيح، نعم. فينقل لك أحكام المحدثين أيضا على الحديث. ثم قال وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة، يعني ما فسرها في الدنيا. ليش؟ لأن سياق الآيات وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف، واضح يعني في الآخرة، لأن سوف إيش تدل على إيش؟ المستقبل إيش؟ القريب ولا البعيد؟ البعيد. السين لو قال سيعطيك نعم، لكن ولسوف يعطيك ربك فترضى، والله تعالى رضى نبيه في الدنيا والآخرة، لكن هنا يعني ترقي، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه أو حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة. شوف الآن يعني انت دقق، ليس هو كلام إنشائي هكذا، لا، فترضى، كيف يرضي الله تعالى نبيه؟ قال أولا في أمته، بعدين قال وفيما أعده له من الكرامة. أنا الآن خطر في بالي كأن هذه إشارة لطيفة من ابن كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يهمه أمر أمته أكثر مما يهمه نعيمه في الجنة، صحيح؟ قدم هذا على هذا، سبحان الله، ما أدري هو قصدها ولا لا، لكن جميل هذا التقديم، حتى يرضيه أو حتى يرضيه في أمته. تعرفون الحديث لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي أمتي، وجعل يبكي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، شوف كل نبي يدعو لأمته يقول يا رب أمتي أمتي. فأنزل الله تعالى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وذلك قال حتى يرضيه في أمته، هذا من أعظم ما يهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يوم القيامة، يعني بعد أن يمر الناس بعد أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط ينتظر أمته على رأس الصراط، ما يدخل الجنة قبلهم، أولا ينتظر لما تجتمع الأمة بعدين يستفتح باب الجنة، ويقول أمتي أمتي ويدعو لأمته اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم صلى الله عليه وسلم. قال حتى يرضي في أمته وفيما أعده له من الكرامة. ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر كما سيأتي، يعني في سورة الكوثر سيأتي، لكن يعني كل هذا يدخل في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، نهر الكوثر وكل شيء في الجنة. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد ابن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا فسر بذلك، فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة 1000000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير من طرقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. الإمام ابن كثير رواه، قال قال الأوزاعي، يعني إمام مشهور هو صاحب سند هذا الحديث والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عباس، وابن جرير روى هذا الأثر، وكما ترى هنا صحح إسناده ابن كثير وحسنه الهيثمي. أعطاه في الجنة 1000 1000 قصر. إيش معنى 1000 1000؟ يعني مليون، يعني 1000 في 1000. الله أكبر. فهذا يدخل في هذه الآية. وهذا الإخوة فائدة الوقوف على الآثار في الآيات. أنت تقول الآية هذه واضحة وسوف يعطيك ربك فترضى، لكن عندما تقرأ الآثار ترى العجب. وقال السدي عن ابن عباس: من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. هنا علق المحقق جزا الله خيرا، قال: أخرجه الطبري من طريق الحكم بن ظهير به، وسنده ضعيف جدا لأن السدي لم يسمع من ابن عباس، والحكم بن ظهير متروك ورمي بالرفض، وكذلك السدي فيه تشيع. ولذلك يعني هذا ممكن يشم منه رائحة التشيع، لأنه قال: لا يدخل أحد من أهل بيته النار، يعني وإن فعل ما فعل، وهذا غير صحيح. يعني بعضهم يفهم من قولي أن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، فيقول: ما أحد من أمة محمد يدخل النار، وهذا غير صحيح، لأن ثبت أن بعض هذه الأمة يدخلون النار والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم فيخرجهم من النار، يقول: أمتي أمتي، ويشفع للأمة. فمثل هذا يعني غير صحيح، ما يعني يعتمد على هذا السند أبدا، لأن السند يعني ضعيف جدا. وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة. نعم، قال عزاه البغوي إلى الحسن، وهكذا قال أبو جعفر الباقر. والشفاعة تدخل: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني الآية عامة. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. طبعا هذا رواه ابن أبي شيبة، طبعا يعني في المصنف، وسنده ضعيف ليزيد بن أبي زياد، يعني هذا الراوي ضعيف، وأيضا رمي بالتشيع أيضا، فالله أعلم. وكما تعرفون يعني من عند بدعة ويروي شيء يقوي بدعته، يعني تكون هذه قرينة على رد حديثه، ممكن يعني أحيانا يدخل في هذا الكذب، أو يدخل في هذا يعني التساهل في نقل هذا، والله أعلم. طيب، وهكذا: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الآن ابن كثير ذكر مثلا ما أعده الله له من الكرامة، وأن يرضي في أمته قبل ذلك، ونهر الكوثر، وألف ألف قصر، والشفاعة. وأنت ممكن تزيد، لأن هذه التفاسير هل هي على سبيل الحصر؟ ها؟ لا، وإنما هي من باب التفسير بماذا كما يقولون؟ تفسير إيش؟ بالمثال، يعني يذكر أمثلة. فهذا كثير في تفسير السلف الإخوة، يفسرون بالمثال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لكن ابن كثير يعني كما عرفنا تفسيره مبني على تفسير السلف، فيأتيك بالآثار التي وردت في هذه الآية في تفسيرها. وأنت ممكن تقول يعني: ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب، لذة النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم ما فيه من الرضا. وقل ما شئت من الكرامات للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا كله يدخل في هذه الآية، إن هذا مما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. تأمل كيف سبحان الله، يعني: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. يعني لما امتن الله على رسوله بأعظم النعم، ما ودعك ربك وما قلى. ثم ذكر له أيضا الرضا في الآخرة، كان الآن لما يقول له ألم يجدك يتيما فآوى، كان هذا في زيادة توكيد لما تقدم. يعني كيف يتركك ولا ينزل عليك وحيه ويقطع عنك وحيه والله تعالى كان معك قبل أن تكون رسولا؟ الله معك وأنت يتيم، ألم يجدك يتيما فآوى. فهمنا؟ فهذه مناسبة لطيفة جدا. فإذن قال ألم يجدك يتيما فآوى، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد. شوف كيف هو مختص، فيذكر لك حتى الأقوال في هذا المختص في السير، وكان الأول هو الأصح والأرجح. وقيل بعد أن ولد عليه الصلاة والسلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب، ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل. فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم الأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تفسر لك الآية بالتاريخ، ألم يجدك يتيما فآوى صلى الله عليه وسلم. جاء عن جعفر الصادق أنه قال لئلا يكون لمخلوق عليه حق، يعني ما تجد أن شخصا يعني استقل بتربية النبي صلى الله عليه وسلم ويتيم، ينتقل من يد إلى يد من يد إلى يد، حتى إذا انتقل إلى عمه له من العمر 8 سنين وكان يرعى الغنم ويساعد عمه. فهذا من لطف الله بنبيه حتى ما يجعل لأحد من الخلق عليه منه صلى الله عليه وسلم. ثم استرسل ابن كثير في إيواء الله لنبيه حتى بعد يتمه، يعني ألم يجدك يتيما فآوى، ليس معناه خلاص فقط آواك عند اليتم ثم بعد ذلك ليس لك من يؤاويك، لا، شوف كيف بين لك إلى يعني نصر الإسلام. آواه الله تعالى بعمه، ثم آواه الله تعالى بالأوس والخزرج من الأنصار الذين نصروه صلى الله عليه وسلم. ثم قال، وقوله تعالى وجدك ضالا فهدى، طبعا جميل الربط بين النعمتين، لأن اليتم مظنة للضياع والجهل. شوف واحد يتيم ما يعتنى به خاصة في ذلك الزمان فيضيع، لكن قال وجدك ضالا فهدى، آواه بل علمه وهداه. قال وجدك ضالا فهدى. تم الآن ابن كثير كيف يفسر هذه الآية، ركزوا هنا. قال وقوله تعالى وجدك ضالا فهدى كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومنهم من قال، وذكر قولا آخر. هذا أولا إيش؟ تفسير إيش؟ القرآن بالقرآن، وهذه أعلى طرق التفسير. طيب وين تفسير ضالا من هذه الآية التي ذكرها في سورة الشورى؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا معنى ضالا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن الضلال نوعان، ضلال المذموم كما قال الله تعالى ولا الضالين، لكن الضلال غير المذموم يأتي بمعنى الغفلة عن الشيء وعدم العلم به، لأن الضلال يعني معناه يعني ضياع الشيء وعدم العلم به. ضل اللبن في الماء كما يقولون، يعني اختلط وخلاص ضاع راح. فكذلك الإنسان إذا ما كان عنده علم وبين بشيء لكنه يريد الحق قل هذا ضال، لكن لا تقصد ذمه بذلك، هذا كما قال هنا وجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. من يعطيني آية أيضا تشبه هذه الآية، أيضا تفسير القرآن بالقرآن؟ نعم ممكن، لا أنا أقصد في النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ممكن، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إيش قال؟ إنا أنزلنا ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كذلك هنا الغفلة هذه ليست المذمومة، يعني غافلين ما تدري ما القرآن. ومنهم من قال إن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، وهذا يعني والله أعلم بعيد. وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل، فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة، ثم عاد بالراحلة إلى الطريق، حكاهما البغوي. مثل هذه الآثار أول شيء ما عليها إسناد، يعني ما في، لو كان في إسناد ابن كثير سيذكر لك الإسناد، يقول لك حكاهما البغوي يعني بدون إسناد، البغوي كثيرا ما يذكر الآثار بدون أسانيد. ف يعني مثل هذه الأخبار يسوقها ابن كثير من باب إيش؟ المعرفة، حتى ما يكون عندك إيش يعني استغراب إذا سمعتها بعدين، خلاص أنت عندك إحاطة. ومن بديع منهج ابن كثير في مثل هذه الآيات أن ابن كثير هنا تأمل، يعني قال وجدك ضالا فهدى كقوله كذا وسكت بس، يعني ما خاب في الكلام. وهذا الإخوة منهج في تفسير ابن كثير، إذا تكلم عن الآيات التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من يعني عدم الكمال، إن صح أن نقول عدم الكمال، يقول وجدك ضالا كما سأتي معنا في سورة ألم نشرح، يعني لما قال إيش ووضعنا عنك وزرك، إيش قال؟ بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بس سكت، ما يذكر إيش معنى الوزر ويفتش في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل شيئا، لا، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تجده في تفسير ابن كثير، أي آية فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عتاب أو كذا، شوف ما في تطويل في الكلام، هذا من تمام الأدب، شوف تربية ابن كثير يفسر ويربي في نفس الوقت. وهذه فائدة أنا والله ما استفدت إلا من الشيخ حكمة بشير، هو ذكر لنا هذا، قال من خلال قراءتي في هذا التفسير تبين لي هذا، والله أعلم. وإلا فقد ورد يعني الآن في سورة ألم نشرح كما سأتي معنا، قال مجاهد وزرك يعني ذنبك مثلا نصوا، لكن ما يذكر هذا أبدا، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ووجدك عائلا فأغنى، تأمل شوف كيف النعم، الله تعالى آواه ثم ما تركه يضيع في اليتم، آواه نصره ودافع عنه وهداه، هذه أعظم نعمة. ثم فرغه لعبادته والدعوة في سبيله، ما جعله إيش محتاجا إلى الدنيا ويلهث خلفها ويعمل لأجلها، لا، وجدك عائلا فأغنى حتى تتفرغ لعبادة الله والدعوة إلى دينه. شوف كيف هذه مراتب في الإنعام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه. فإذا معنى عائلا إيش؟ العائل هو إيش؟ من عنده عيال، صح؟ طيب المعنى هنا: وجدك عائلا فأغنى. وإن كان ابن كثير أنا ما ذكر هذا، شوف يعني أيضا لعل هذا من تأدبي هنا، لكن كيف أغناه الله تعالى في السيرة النبوية؟ كيف أغنى؟ متى حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الغنى في أول أمره؟ إيش؟ ها؟ زواج من خديجة، أحسنتم، رضي الله عنها، لأن أولا كان يرعى الغنم، ثم قيل له خديجة رضي الله عنها عندها تجارة وكذا وسمعت أنك الأمين فأحبت أن تتاجر بمالها، فهنا أغناه الله بمال خديجة. ثم لما اطلعت على شيء من العجائب التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها ميسرة خديجة، رغبت في الزواج منه وحصل هذا الزواج المبارك، فأغنته بعد ذلك بمالها، أغدقت عليه بالمال. ولا ما كان عند عيال قبل خديجة؟ فإذن الله تعالى من كمال لطفه في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال وجدك فقيرا، ما يريد أن يجرح مشاعر يقول وجدك فقيرا أو وجدك مسكينا، لا، وجدك عائلا فأغنى، مع أنه ما عند عيال، لكن كثرة العيال مظنة الحاجة مظنة الفقر، حتى كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، فيطلق في اللغة على الفقير أنه عائل حتى لو لم يكن عنده عيال، خلاص أصبح هذا إيش مثل وصف لازم له. فتأمل كيف الله استخدم هذه الكلمة، لأن فيها لطف في الخطاب: وجدك عائلا فأغنى. قال: فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هذه فائدة إيمانية، إن هذه من المقامات الجليلة، أن يجمع الإنسان بين الصبر والشكر. وكما تعرفون المسألة المشهورة: أيهما أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ إيش رأيكم أيهما أفضل؟ ها؟ نقول السؤال خطأ، لأن التفضيل عند الله ليس بالغنى والفقر، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن حقق التقوى منهما كان أفضل. ممكن يكون غني شاكر أتقى من فقير صابر، ممكن يكون فقير صابر أتقى من هذا الغني الشاكر، كل بحسب تقوى. وقال قتادة في قوله: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، قال: كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم، جميل، هذه منازل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقا هذا يتيم في بداية أمره، ثم إيش ضالا لما كان يتعبد في حراء ما عنده يعني شريعة يمشي عليها، ثم أيضا أغناه الله تعالى بعد ذلك لما تزوج بخديجة رضي الله عنها وأنزل الله عليه الوحي. قالوا في الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، يعني صحيفة همام هكذا يرويها عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تأمل كيف ابن كثير كان يقول لك هنا عبرة وقفة مع الغنى الحقيقي، وجدك عائلا فأغنى، صحيح أغناك الله تعالى أغنى بمال خديجة، لكن كان يشير إيش إلى أن أول ما يدخل في هذه الآية غنى إيش؟ غنى النفس، الغنى بالله، لما أنزل الله عليك وحيه أغناك الله تعالى بهذا الوحي بالقناعة وقنعه الله بما آتاه. ثم قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعني الآن بعد أن قرره الله بهذه النعم حثه على شكر هذه النعم بما يناسبها، ولذلك فسر هذا ابن كثير. الآن شوف ابن كثير يربط، ثم قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، هذا ربط. فليقول تفسير ابن كثير ما في مناسبات، لا خطأ، في مناسبات قليلة. كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتنهه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة كن لليتيم كالأب الرحيم، وهذا بسند صحيح عند الطبري عن قتادة، جميل تفسير كن لليتيم كالأب الرحيم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كفل مثلا أيتام أبي سلمة عندما تزوج أم سلمة، عمر ابن أبي سلمة الذي كانت يده تطيش في الصحفة قال يا غلام سم الله كل بيمينك كل مما يليك، كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. كن لليتيم كالأب الرحيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى. قال وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. نعم فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة يعني رد المسكين برحمة ولين، رد المسكين برحمة ولين، يعني تحصل إذن أن السائل، يفسر لك ابن كثير السائل بتفسيرين، ما هما؟ سائل إيش وسائل إيش؟ أحسنت، سائل العلم لما قال فلا تنهر السائل في العلم، وهذا يناسبه أن النعمة الثانية لما قال إيش وجدك ضالا فهدى، إذن السائل في العلم أرشده. طيب تحتمل أيضا سائل الحاجة، لا تنهر سائل الحاجة يدخل، لهذا ذكر تفسير قتادة رد المسكين برحمة الولين، أعطيه شيئا ولو يسيرا أو كلمة طيبة. فيعني وعلى هذا تكون وأما السائل فلا تنهر ممكن أن تشمل إيش النعمتين الماضيتين، وجدك ضالا فهدى، وجدك إيش عائلا فأغنى، جمع الله في شكرهما بهذه الآية وأما السائل فلا تنهر. على هذا يقال وأما بنعمة ربك فحدث، يكون إيش شكر عام بالتحديث بنعمة الله تعالى. نعم طيب أما إذا قلنا وأما السائل فلا تنهر خاصة بسائل العلم، يكون معنى وأما بنعمة ربك فحدث في مقابل إيش وجدك عائلا فأغنى، وذلك قال ابن كثير أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك، يعني الله أغناني بعد أن كنت فقيرا. لكن الأول أقرب والله أعلم، الأول أقرب أن يكون السائل النعمتين لأن قوله وأما بنعمة ربك فحدث تشمل كل شيء. كنت يتيما فآواني الله، كنت يعني ضالا فهداني الله، كنت فقيرا فأغناني الله، كل هذا تحديث بنعمة الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ هذه السورة فهو يمتثل هذا الأمر فحدث، لأنه يحدث بنعم الله عليه. قال فحدث بنعمة الله عليه، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين قابليها وأتمها علينا. شوف كيف ربطه لهذا، هذا حتى قد ما يخطر في بالك هنا، لكن هذا محدث يأتي لك بالأحاديث من بطون الكتب ويعني يربطها بهذه الآيات. فقول مثنين بها عليك، نثني بنعمك عليك، نحدث بها. وقال وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثنا منصور ابن أبي مزاحم، لما يقول عبد الله ابن الإمام أحمد قال كذا كذا، وين تجد هذا الحديث؟ في أي كتاب؟ ها؟ مسند الإمام أحمد. طيب الكتاب للإمام أحمد ولا لابنه؟ يعني يقول قال عبد الله بن أحمد، ما قال حدثني أبي عن منصور، حدثنا يعني قال عبد الله بن أحمد حدثنا منصور. هذا الحديث يعني ما رواه الإمام أحمد حتى تقول هذا في مسند أحمد. طيب وين تجد هذا الحديث؟ لا ما الله أعلم من رواه، لكن لا هذا الحديث ما رواه البخاري. اثبت هذا الحديث يكون في مسند أحمد، اللي شاك ما بيكمل. ليش الإمام أحمد في مسنده؟ لابد أن نعرف هذه الفائدة. صحيح غالب الأحاديث يرويها هو بنفسه، وفي مسند الإمام أحمد زوائد عبد الله على المسند، هذا يقال زوائد الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد على المسند. فهذه الأحاديث الزائدة التي رواها ابنه، ما كان له كتاب مستقل ابنه، لا، فجعلت في كتاب الإمام أحمد في كتاب أبيه وإن لم يرويها عن أبيه. وذلك في التخريج يعني صحيح الحديث هذا ستجدوه في مسند أحمد، لكن في الدقة يعني إذا أردت أن تكون دقيقا في تخريج الحديث ما تقول رواه أحمد مجلد كذا صفحة كذا أو رقم كذا، لا، تقول رواه الحديث هذا رواه عبد الله في زوائده في مسند أحمد، بعدين تذكر الرقم والصفحة المجلد والصفحة. طيب حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا الجراح بن مليح، هذا والد وكيع بن الجراح، قال عن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن عن الشعبي، هذا أبو عبد الرحمن حصل به خلاف، بعضهم قال مجهول وبسبب هذا ضعف هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث يتعلق بفضائل الأعمال يعني يستأنس به لا بأس، وهذا الذي ذهب إليه يعني محققو مسند أحمد، قالوا هذا أبو عبد الرحمن غير معروف. وذلك البخاري لما ذكر في التاريخ الكبير قال لا يتابع في هذا، يعني ما لم متابع في هذا. وإن كان الشيخ الألباني ذكر أن أبا عبد الرحمن هو القاسم بن عبد الرحمن فحسن الحديث، لكن إشكال أن القاسم بن عبد الرحمن يحتاج إلى بحث، يعني هل هو بالفعل من تلاميذ الشعبي ومن شيوخ الجراح بن مليح، هذا يحتاج إلى بحث حتى نعرف هل هو بالفعل أبو عبد الرحمن هذا هو القاسم ابن عبد الرحمن أو لا. أنا ما توسعت في التخريج، لكن الظاهر أن هذا القاسم يعني أنا أذكر يعني كأني ما أدري رجعت إلى ترجمة الجراح، أظن نعم الجراح صحيح، لم يذكر في شيوخه شيخ اسمه القاسم ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن، فلذلك يعني الأقرب أن هذا راوي مجهول غير معروف، فالحديث فيه ضعف، لكن يستأنس به لأنه حديث في فضائل الأعمال. قال عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. سبحان الله، بالفعل اللي ما يشكر القليل ما بيشكر الكثير. سبحان الله، بالفعل الشكر سبحان الله، يعني تعرف أن هذه النعمة من الله تعالى، قليلة كثيرة. الشاكر حقا ما يعتبر أي نعمة نعمة قليلة أبدا، والله شربة ماء هذه تنقذك من الموت، فكل نعم الله تعالى عظيمة. وذلك الشاكر حقيقي يستعظم نعم الله عليه، الحمد لله الله أعطاني بصر، أعطاني سمع، أعطاني لسان، ما يتضجر أبدا ولا يمل من النعم. متى الإنسان يستحقر النعم يقول هذا قليل وهذا؟ ليش؟ لأنه حقا يعني ما عنده معرفة بحقيقة نعمة الله عليه. لابد أن نعرف قدر هذه النعمة، أي نعمة من الله والله نعمة عظيمة، يكفي أن الله جعلنا مسلمين. إذن من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، لأن الإنسان لا يشبع. قال: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. نعم. قال: والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال: وإسناده ضعيف. هذا يدلك على أن ابن كثير يرجح الله أعلم جهالة هذا الراوي، أن هذا الراوي إذا قلنا هو القاسم بن عبد الرحمن، هذا راوي مشهور من أصحاب الكتب الستة، يعني من رواة الكتب الستة، فما يخفى على ابن كثير. فلما يقول إسناده ضعيف يعني الله أعلم، يعني كأنه يرجح هذا والله أعلم. قال: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وقال أبو داود: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم وقال صحيح. فكأن ابن كثير يذكر لك أن هذه الجملة فيها لها شاهد من الحديث الذي ذكره هنا عن أبي داود، وكأن لما هو ضعف الحديث الآن يجيب لك شواهد لجمل وردت في الحديث. وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلى بلاء فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. من أبلى بلاء فذكره فقد شكره. طبعا هنا ذكر أن الحديث صح، الشيخ الألباني هذا الحديث. قال: تفرد به أبو داود عن بين أصحاب الكتب الستة. وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا عمارة بن غزية، حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله. ثم قال رجل من قومي، يعني هذا مبهم في السند. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، يعني تصدق به، فإن لم يجد فليثني به، يعني إذا ما وجد فليشكر صاحب المعروف، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر: كرهوه فلم يسموه، يعني عندما أرادوا تسمية هذا الراوي الله أعلم. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة، يعني وأما بنعمة ربك يعني بالنبوة فحدث. قال: بالنبوة التي أعطاك ربك، أعطاك ربك، وفي رواية عنه القرآن. هذا تفسير جميل، التفسير: وأما بنعمة ربك يعني بالقرآن فحدث، قل الله أنزل علي هذا القرآن. بل والله أعلم يدخل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن الذي يعلم القرآن كان يحدث بهذه النعمة، قل هذه نعمة عظيمة يا الناس، تعالوا خذوها تعلموها، فكأنه يحدث وزيادة يعني بهذه النعمة. وقال ليث عن رجل عن الحسن بن علي: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: ما عملت من خير فحدث إخوانك. طبعا سند فيه ضعف لإبهام الرجل ليث عن رجل. وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم به عليه من النبوة ما أنعم به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وافترضت عليه الصلاة فصلى. هذا كلام ابن إسحاق، آخر تفسير سورة الضحى. إذن وأما بنعمة ربك فحدث، يعني النعم عموما، نعمة النبوة، نعمة القرآن، النعم التي ذكرها الله في هذه السورة: كنت يتيما فآواني الله، كنت ضالا فهداني بالنبوة والقرآن، كنت عائلا فأغناني الله، وهكذا. وأشار هنا، تأمل، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه. أن هذا الذي يناسب ذلك الحال والواقع في بداية الدعوة، كانت دعوة سرية. كذلك التحدث بالنعم الإخوة، بالنسبة للنعم تحدث بها من تحب ومن تعلم نصحه لك. أما إنسان تعلم أنه قد يحسدك، أو بينك وبين شيء من المنافسة في أمر، فهنا يأتي الحديث، هذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو من كلام بعض السلف: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وإنما التحديث يكون لمن يعني تحب، من أهلك، من ولدك، من يعني أصدقائك المقربين، هكذا المقصود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث من رأى رؤيا، قال: لا يحدث بها إلا عالم أو يعني محب، يعني يعرف أنه ينصحه، والله أعلم. وهذا التحديث الإخوة كما ذكر ابن كثير يعني جميل هنا، يعني هذه من العبر الإيمانية، الحث على التحدث بنعم الله. هذا من تمام شكر نعمة الله. كيف؟ أنك يعني من فرحك بهذه النعمة وتعظيمك لها ما تقتصر على شكرها أنت فقط، بل تذكرها لإخوانك حتى يحمدوا الله تعالى، أن أنعم عليك بهذه النعمة، لأن أخوك الذي يحبك يحب لك الخير. فكأنك بالتحديث بنعمة الله تجعل إخوانك يشاركونك في شكر هذه النعمة، وهذا أبلغ في شكر نعمة الله. أما النعم الدينية التي تكون خاصة بينك وبين الله، هذه ما تحدث بها، تقول: والله أنا اليوم قمت الليل، أنا اليوم كذا، أنا لا، هذه الأعمال السرية الصالحة بينك وبين الله، هذه تتخذها خبيئة بينك وبين الله. المقصود هنا نعم عامة تظهر على الإنسان، سواء كانت دينية أو دنيوية، مثلا يعني حفظ القرآن سيرى عليك، ستكون إماما مثلا أو كذا، فممكن تحدث إخوانك: اليوم ختمت القرآن مثلا، لا بأس. طيب، أو إذا كان في هذا التحديث مصلحة: أنا اليوم ختمت قراءة تفسير ابن كثير مثلا، تخبر بعض إخوانك حتى إيش تحثهم على إيش طلب العلم والعمل، وهكذا. فيعني هذا أيضا يعني يدخل في التحديث بالنعمة، والله أعلم. بذلك ختم ابن كثير رحمه الله تفسير هذه السورة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. أظن الوقت خلاص سيؤذن المغرب الآن، وإن شاء الله غدا يعني نكمل شيء من تفسير سورة الشرح. ونقول يعني ما أدري أقول هذه الدورة أو هذه المجلسين، صراحة يعني الآن في نيتي أن خلاص نفتح درس في تفسير ابن كثير من أول التفسير ونمشي فيه. بالفعل يعني بركة قراءة في الكتب هذه، يعني بركة حقا، يحفظ لك العلم. صحيح نفسر القرآن تفسير عام هكذا تستفيد، لكن يكون عندك كتاب تعلق عليه، تكتب الفوائد ويعني وتراجع، هذا فيه خير كثير. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.